أما بعد، مواجهة المستجدات الكثيرة أيها الإخوة الأحبة التي ترد علينا من العالم، لابد أن تستند إلى منهج. أساس هذا المنهج إعادة التكوين الفرد والأسرة. فمهما تحدثنا عن إصلاحات عامة، لابد أن نرجع إلى أول لبنة في تكوين المجتمع. واللبنة الأولى في تكوين المجتمع الصالح المتطور الفرد والأسرة. فبنيان إذا كانت لبناته ومكوناته ضعيفة أو مشتتة المضمون، لن يكون بناء صالحا أبدا، لابد أنه سينهار. لهذا أيها الإخوة الأحبة، أحببت أن نعود إلى مصدرنا، إلى مصدر حضارتنا، إلى مصدر نهضتنا، إلى مصدر انطلاقتنا، إلى الوحي الذي أنزله الذي خلق الإنسان. ألا يعلم من خلق؟ لعلنا حين نرجع إلى مصدر انطلاقتنا نستمد من خلاله الخطوط العريضة الكبرى التي نتعرف من خلالها إلى واجباتنا الكبرى في الأسرة التي كدنا أيها الإخوة بسبب كثرة الانشغالات أن نغفل عنها. وفي التمهيد للبحث أيها الأحبة، نتذكر أمرين اثنين يدلان على عظم المسؤولية تجاه الأسرة. وحين أقول الاهتمام بالأسرة، فإنني بهذا أضمن الفرد والأسرة، لأن المذكر الذي يعتني بأسرته ويبلغها لابد أنه سيتأثر أولا، مما يدل يا إخوتي على أن الله سبحانه وتعالى أمرنا وكلفنا وأكد على ضرورة اهتمامنا بالأسرة. أولا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فكان التكليف صريحا ربانيا لا يقبل تأويلا يصرف المضمون أبدا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الفرد والأسرة. أما الأمر الثاني الذي يضمن استمرارية الملاحظة، فهو قوله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فقد جعل الله سبحانه وتعالى الأسرة ميزانا في التكليف. فإذا كانت الأسرة ميزانا ومعيارا في التكليف، فإن ذلك يقتضي دوام ملاحظة. فقد كلفنا الحق سبحانه بنص صريح، ثم جعل الأسرة ميزانا ومعيارا في تكليف شرعي. وحينما يتخذ الإنسان لنفسه ميزانا، فإنه مضطر أن يلاحظ ذلك الميزان حتى لا يصاب بالخلل، لأن الخلل حينما يصيب الميزان تضطرب بعده كل الأشياء التي يمكن أن يقاس عليها أو تقاس عليه. فما هي الواجبات الكبرى أو الخطوط العريضة؟ لن أتحدث عن الفرعيات، لكنني أتحدث عن العناوين الكبرى، عن الواجبات الكبرى التي من خلالها نستطيع أن نفهم منهج بنائنا. حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاختيار في مبتدأ تكوين الأسرة حتى تكون هذه الواجبات الكبرى مشتركة يساهم فيها الطرفان، لأنها واجبات عظيمة إن نحن قمنا بها يصلح مجتمعنا وإن نحن لم نقم بها يفسد مجتمعنا. لهذا قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأنها ستشاركك في هذه الواجبات الكبرى، ستشاركك وستشاركها. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة. وهكذا لا يقتصر مفهوم الفتنة على شيوع الفاحشة، إنما حصول الشتات والفوضى في المجتمع كله. أما الواجب الأول أيها الإخوة فهو الاهتمام بالجانب الإيماني في الأسرة وربط الأسرة بحقائق الغيب. فربنا سبحانه وتعالى حينما نقرأ كتابه العزيز نجد أنه يربط كل سلوك إنساني بحقائق الغيب. هذا جانب ينبغي ألا نغفل عنه أيها الأحبة. حينما كنت مرة أتحدث إلى بعض الاقتصاديين قلت لهم: في لغة الاقتصاد مفهوم اسمه البعد الزمني، فإذا حقق الإنسان النجاح في إطار البعد الزمني المرسوم فإن ذلك يعني تحقيقا لنجاح اقتصادي. هكذا تقول لغة اقتصادكم الذي تدرسونه. أما البعد الزمني بالمفهوم الإسلامي فإنه بعد متطاول لا ينتهي هذا البعد عند موت الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى قال وهو يخاطب حبيبه: فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك. فالبعد الزمني متطاول، لأن القاعدة في أمتنا: ولا الآخرة خير لك من الأولى. وهكذا ينظر الإنسان إن هو لم ير نتيجة عمله العاجلة مع أنه قام بواجبه فإنه سينالها آجلا. وهكذا يستطيع الإنسان أن يكون متحررا من كل يأس، يستطيع أن يكون متحررا من كل إحباط مهما واجهته عقبات أو عوائق. إنه يعمل من أجل الله وهو يعمل مؤتمرا بأمر الله، فنتيجة هذا العمل الذي يعمل فيه إن لم تظهر في العاجل تظهر في الآجل. وهكذا كان لابد من ترسيخ مفهوم ربط الأسرة بحقائق الغيب حتى يتثبت فيها الجانب الإيماني، وحتى لا تصاب هذه الأسرة بالإحباط، وحتى لا يكون أمرها مبنيا على قواعد المحسوسات. واقرأوا قوله تعالى: وهو يخاطب أسرة أفضل مخلوق، يخاطب أسرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. واقرأوا في الخطاب المتوجه إلى هذه الأسرة الكريمة أسرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأوا قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالأسرة التي لا يمر في يومها ذكر الآخرة ولا ترتبط سلوكياتها بحقائق الغيب أسرة مفقودة الباطن، ليس فيها بناء وليس فيها إعمار وليس فيها إصلاح، ولا يمكن أن تكون منطلقا لمجتمع خير. ثانيا، التدريب السلوكي على الطواعية لله ورسوله. فبعد أن سعى هذا الإنسان مشتركا مع زوجته في بناء الجانب الغيبي الإيماني المرتبط بالأسرة، فإنه لا بد أن يدرب تدريبا سلوكيا بكل ما تحمله كلمة التدريب من أبعاد التدريب على طواعية الله ورسوله. على الطواعية، أن تكون الطواعية لله ورسوله جزءا في باطن الإنسان وفي ظاهره في هذه الأسرة. واقرأوا قوله تعالى وهو يشير إلى هذا المعنى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنها الطواعية التامة. إذا قضى الله ورسوله أمرا، إذا شاهد حدا أمر الله سبحانه وتعالى بهذا ونهى عن ذاك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بملاحظة الأسرة في فرعيات كثيرة، منها فرقوا بينهم في المضاجع، منها أحكام كثيرة مختصة بملاحظة الوالد لأولاده وبملاحظة الأم لأولادها. التدريب مع الصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالتدريب إنما هو ترويض يبدأ بدرجة ثم ينتقل إلى الدرجة التي بعدها، حتى يصل الإنسان إلى حالة يكون فيها قد تدرب تماما على الطواعية التامة. فلئن كانوا يقولون في بعض أنظمة الجيش نفذ ثم اعترض، ذلك لأن الآمر قد يخطئ. أما عندما تكون أمام أمر الله فنفذ ولا تعترض، نفذ ولا تعترض. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فقد تأسس الجانب الأول يرجو الله واليوم الآخر، ثم جاء الجانب الثاني التأسي، فأتمر بأمره واقتدى به صلى الله عليه وسلم. لابد أن نحبب أطفالنا وبناتنا، لابد أن نتحدث في أسرنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد تعلق أولادنا بتوم وجيري، وتعلق أولادنا بما يصل إلينا من خلال الهوليود الأمريكي الذي يعد فيه كل أمر ضال أو فاسد يفسد بواطن الأطفال والكبار، ويخرج الإنسان إلى حالة من الضياع والفوضى باسم الحرية المطلقة التي لا تنضبط بضابط، مع التناقض التام السلوكي ومع الشذوذ الذي لا يقبله عقل ولا منطق ولا دين، لا يقبله الله سبحانه ولا يقبله عاقل من العقلاء. تخريبا للعالم. اليهودية تعمل في الهوليود، وقد أشرت فيما مضى إلا أن ذلك الفأر في قصة توم وجيري يعرف من تدبر وتأمل أنه يرمز إلى اليهودية في العالم، وأن ذلك القط الذي يلاحقه يرمز إلى العالم المسيحي والإسلامي وغيره، حتى يظهر أنه المستضعف لكنه غالب في النتيجة. وكذبوا فإن الله هو الغالب، وكذبوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح: تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم. اللهم أرنا ذلك. أما الجانب الثالث أيها الأحبة والخطوة الثالثة الكبرى، فهي التدريب أو التربية على الاعتزاز بالثقافة الإسلامية والعربية، وعدم اعتبار ما يرد من الغرب نموذجيا ومثاليا مهما كان. ينبغي أن نؤصل في أسرنا يا إخوتي اعتزاز الفرد بثقافته الإسلامية. فالذي يراد اليوم من نظام العولمة الفاسد إنما هو محو القيم ومحو الدين ومحو الأخلاق وتزرير الناس حتى لا تبقى صلة ولا مبدأ ولا أصل ولا يبقى دستور يحكم الإنسان إلا مصلحة القوي. فإذا لم نقابل ذلك بالتدريب على الاعتزاز أيها الأحبة، الثقافة الإسلامية والعربية بكل أبعادها، وحين أقول العربية فلأن قرآننا عربي والله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذه اللغة التي لم ندرك قيمتها. حينما يبحث العالم اليوم المسلم وغير المسلم عن اللغة العربية حتى يفهم القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك، وأنت عربي تقرأ القرآن، وأنت عربي تستطيع أن تتصور شخصية العربي محمد عليه الصلاة والسلام، وأنت الذي ترفع يدك شكرا وقلبك يخفق بالفرح وأنت تقرأ أن لغة أهل الجنة يوم القيامة هي اللغة العربية، القرآن عربي، ومحمد صلى الله عليه وسلم عربي، والجنة عربية اللغة. ألا يدعون ذلك يا إخوتي إلى تحمل مسؤولية مضاعفة في فهم الإسلام العربي الذي هو إسلام عالمي لا يحمل في جذوره القومية؟ لأن كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي، فكانوا منصهرين جميعا في بوتقة الإسلام. الاعتزاز بالثقافة الإسلامية، لقد اعتز بعضهم بما عليه المجتمع الفرنسي، وقالوا إن أسلوب الطعام الفرنسي لهو الأسلوب الأمثل والنموذجي. أحكي هذا عندما أذكر في طفولتي وفي مبتدأ شبابي أنني لاحظت مجلسا فيه كبار المثقفين وعقلاؤهم، فاعتز بعضهم بالنموذج الفرنسي واعتز البعض بالنموذج الأمريكي والأسلوب الذي يتناولون فيه الطعام. وهكذا لم يتجرأ واحد منهم أن يقول إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكل بالنموذج الفلاني، لم يتجرأ أحد. وبعدما تحدثوا عن النظافة والتعقيم وتخرج الملعقة وتخرج أدوات الطعام من المعقمة، أدركوا بعدها أن ذلك هو سبب للأمراض، وأن من يأكل بيده يلقح نفسه في كل طعام، لأنه يدخل إلى جوفه من خلال هذه الأصابع التي يغسلها، والغسل تطهير ليس هو التعقيم، لأن التعقيم إنما هو قتل للجراثيم، أما التطهير فإنه تلقيح للجسم، فهو يلقح جسمه عندما يأكل بيده كل مرة بكل ما يمكن أن يكون موجودا في بيئته من الجراثيم، فيكون بعدها قويا جسمه بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه قواعد أدركوها بعد ذلك، ومع إدراكهم بقي في بواطن أولئك التمسك بالجذور الخاطئة. لنا لا نقول لا تأكل بالملعقة ولا تمسك السكين، لا لا تفهم هذا، لكنني أقول اعتزوا بثقافتكم. لماذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يحنك الطفل الصغير بالتمر؟ إنه اللقاح الطبي الأول الذي يتناوله الطفل، وأنت تقدم له من الفم كل الكائنات المحيطة بهذا الطفل، الكائنات الدقيقة، وقد خرج من بطن أمه لا يعرفها، فأنت تعرفه إليها. اللقاح الأول الذي يوضع في جسم الطفل ومن أين لنا أن نتعلم ذلك إلا من ثقافتنا الإسلامية التي قرأنا من خلالها فعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. علاقة الكبار بالصغار، علاقة الصغار بالكبار، علاقة الزوجة بالزوج. عندما نقرر ثقافتنا الإسلامية علينا أن نقررها يا إخوتي باعتزاز، لأنها علينا أن نثق أنها مصدر كمال. أين هذه الثقة؟ أصبح الشاب يخجل، لا يستطيع أن يعتز بثقافته الإسلامية. أصبح الصغير لا يستطيع أن يعتز بثقافته الإسلامية. أصبح الكبار يخجلون من الثقافة الإسلامية، يخجلون من الثقافة الإسلامية والعربية. واليوم تمارس أجهزة الإعلام دورا تافها في إظهار الشخصية العربية على أنها فاقدة كل شيء. اليوم كل أجهزة الإعلام تركز على مفهوم أن العربية لا يساوي شيئا في العالم، وهذه مسألة بدأت تترسخ في القلوب وبدأت تترسخ في العقول. لا، العربي قريب من جذوره، قريب من قرآنه، قريب من إمامه. لقد قال مستشرق إن محمدا صلى الله عليه وسلم قادر أن يحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجان القهوة. هذا هو إمامنا، هذا هو سيدنا الذي نقل إلينا علم الله. إذن حينما نبحث عن ثقافتنا ونقدم لأولادنا تربية فيها الاعتزاز بثقافتنا الإسلامية التي يمكن أن يكون شعارها قول الصديق أبي بكر، إن كان قال فقد صدق، حين قالوا إن صاحبك يقول إنه ذهب من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج إلى السماء، يقولون ذلك ساخرين. فالصديق رضي الله عنه أجابهم باعتزاز ينبغي أن نفهم قدره وقيمته، فقال إن كان قال فقد صدق، لأنه يعبر عن علم الله. واقرأوا قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. من الله، إنها منة من الله عليك. واستشعر معنى المنة التي لا تستطيع أن تكافئها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ألا تستحق تلك المنة أن تعتز بها وأن تعلم أولادك وبناتك الاعتزاز بها؟ أما الخطوة الرابعة الكبرى التي ينبغي علينا أن نتنبه إليها في واجباتنا تجاه الأسرة، فهي إيجاد الإعلام الأخلاقي عبر الوسائل المتعددة المقروءة والمسموعة والمرئية. ينبغي لنا أن نفكر جاهدين أيها الإخوة الأحبة في إيجاد الإعلام الأخلاقي الذي يعيد إلى الناس تذكر القيم، تذكر الأخلاق، الذي يرتقي بالإنسان منذ طفولته ليتذكر مفهوم الأخلاق. فقد كادت الأخلاق أن تنسى. الإعلام المادي المنحل الذي يصل اليوم إلى العالم لا يلقي بالا للقيم والأخلاق أبدا، بل يحاربها بكل جرأة، وينشر مفهوم العهر، وينشر مفهوم الفساد، وينشر مفهوم الاعتداء على الآخر. وأنا أعرف وأنتم تعرفون، وكثير منكم رأى البرامج التي تقدم للطفل، التي يكافأ الطفل فيها حينما يدهس بلعبته الحاسوبية، يدهس إنسانا أو يضم سيارة فيكافأ، علامة، علامات زائدة. هذا أصبح من المافيا المتفوقة، لأن المافيا هي التي صنعت هذا الفيلم وتريد روادا جدد. ومن أين لنا أن نحقق لهم الرواد إلا إذا قدمنا لأولادنا ما يصنعونه
ونحن لا نملك مع الأسف ولا نهتم أن نوجد المؤسسات الإعلامية الأخلاقية التي تقدم للطفل قيمة من الأخلاق. إذا تخلق بخلق حميد أو فعل فعلا حسنا نقدم له مكافأة. المافيا في الهوليود تقدم مكافأة لمن؟ لطفل في لعبته يدهس إنسانا أو يصدم سيارة أو يقتل أو يفسد، هذا هو تصدير الإرهاب. يتحدثون عن مكافحة الإرهاب، من الذي صدر الإرهاب إلى العالم؟ ومن هو سيد الإرهاب في العالم؟ ومن الذي يصنع كل يوم مبادئ الإرهاب في العالم؟ إيجاد الإعلام الأخلاقي الذي أجد أن شعاره في القرآن قوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة. حكمة بالغة، شعار الإعلام الأخلاقي حكمة بالغة، يعني صواب يصل إلى أعماق النفس. هذا معنى الحكمة البالغة، صواب يصل إلى أعماق النفس. فأنت بحاجة إلى تشويق، أنت بحاجة إلى جذب، أنت بحاجة إلى إخراج تحبه النفس. حكمة بالغة أي تبلغ أعماق النفس، ما قال ليس المعنى تبلغ أعماق القلب ولا تبلغ أعماق العقل، لا، حكمة بالغة أولا ينبغي أن تصل إلى أعماق النفس حتى يكون ذلك محبوبا. أين المتخصصون؟ أين المتخصصون بالإعلام الأخلاقي؟ أين المتخصصون بالقصة الأخلاقية؟ أين المتخصصون بالفيديو كليب الأخلاقي؟ أين المتخصصون الذين ينتجون هذا المعنى الذي يصل بمضامينه إلى أعماق النفوس ليكون محبوبا؟ إنها قضية كبرى ينبغي لنا أن نفهمها وأن نفهم دورها. الذين يفهمون معنى المساهمة في بناء المساجد كثر، لكن الذين يفهمون قيمة الإعلام ليصل إلى أعماق النفوس قلائل. الثقافة مع الأسف الشديد ثقافة لم يصل فيها مسلمنا إلى المستوى الذي يستطيع أن يفهم من خلاله كيف يؤثر في الآخر. وما معنى بلغ؟ وإن لم تفعل فما بلغت؟ يعني ينبغي أن تحمل الحكمة البالغة. هل تظنون أن التبليغ، اعذروني يا إخوة أريد أن أتحدث بصراحة، هل أفهم التبليغ أن ألبس ثوبا قصيرا وأن ألبس هيئة منفرة للآخرين وأن لا أعتني بمظهري ثم بعد ذلك أشبه نفسي بالضرير الذي يخاطب الناس وهو لا يراهم ثم أقول إنني أحرك لساني بكلمات الإسلام وحديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا هو التبليغ؟ لا، التبليغ أن تفهم وأن تفكر وأن تتأمل كيف يمكن للحكمة أن تكون بالغة وألا توفر وسيلة. فإذا قصرت في استخدام وسيلة فأنت ما بلغت، وإن لم تفعل فما بلغت. فالمطلوب التبليغ، والتبليغ لا بد أن يكون معه بلوغ للهدف، لا بد أن تصبح فيه الحكمة بالغة. فإذا لم تصبح بالغة فما بلغت حكمة بالغة. أما الخطوة السادسة يا إخوتي فهي تعزيز قيمة العقل في الأسرة وإعمال هذا العقل في طلب العلم، وأن يكون العلم مطلوبا وقيمة كبرى، وأن الاستزادة من هذا العلم إنما هي من الأمور العظيمة، والعلم بالشيء خير من الجهل به. إذا كانت في الأسرة قيمة العلم محترمة فالأسرة يرجى لها خير. نحن بحاجة أن ننهض بأسرنا من حضيض الجهالة. أعتذر لأسرنا حين أقول أكثر أسرنا في الجهالة. لقد لفت انتباهي حينما كنت أركب في المترو في مدينة لندن أنهم لا يوفرون فرصة ركوب المترو، فتجد أن كل واحد منهم وهو واقف لا يجلس على مقعدي وهو واقف وهي ظاهرة منتشرة جدا، يمسك كتابا سميكا ويقرأ به، لأن المسافة الزمنية ربع ساعة يمكن أن يستفيد منها في زيادة علم. ربما تقولون أكثرهم يقرؤون قصصا، هذا لا يهم، لا يهم ماذا يقرأ، المهم أنه يقرأ، المهم أنه يستزيد. فهل رأيتم في باصاتنا ووسائل الركوب عندنا من يستفيد من فرصة 10 دقائق أو ربع ساعة؟ لا، هذه ضايرة غير. بل هل رأيتم وهو في بيته، وهو في بيته من يستثمر وقته؟ لقد أصبح فراغنا مع الأسف فراغ أسرنا. ربما يكون رب الأسرة مثقفا ويكون له دورا فاعلا في المجتمع، أما أسرته فهي في الجهالة في الحضيض. لماذا؟ لأنه لم يغرس في هذه الأسرة قيمة العلم. أما العلم فمصدره التلفاز الذي يأتي من الفضاء الأمريكي، هذا هو المصدر. وحتى الإعلام الآخر هناك ضوابط، ضوابط. آخر الأخبار التي سمعتها أنهم منعوا القناة اللبنانية، منعوا القناة اللبنانية تحمل هوية إسلامية، منعوها من الفضاء الفرنسي. أين الحرية الفرنسية وأين مبادئ الثورة في الجمهورية الفرنسية؟ لماذا يمنع المواطن الفرنسي، لماذا يمنع من أن يرى قناة؟ لأنها ما هي القضية، ما ذنبها؟ إنها قدمت أو تقدم فيلم أو مسلسل فيه حديث عن شتات اليهود. إذن عندما يقولون لنا في بلادنا افتحوا كل الأبواب ثم يغلقونهم الأبواب، لماذا؟ إذن القضية أكذوبة. الشعب الفرنسي، حدثني صديق منذ يومين، الشعب الصيني حدثني صديق منذ يومين، قال يوجد 40 قناة صينية ولا يسمح بوسائل الاستقبال التي تستقبل القنوات العالمية، واستطاعوا أن يحافظوا على الثقافة الصينية في دولة يبلغ تعدادها 2 مليار تقريبا. نحن حتى التقابل لا نملكه. افتحوا كل الأبواب. حاضر، نفتح الأبواب. وعوقبت العراق من جملة الأشياء التي ارتكبتها أنها كانت تغلق الفضاء إلا على ضبط ما، من جملة فاتورة العقوبات. طيب إذا كنتم كذلك تحملون هذه المبادئ، لماذا تمنعون في بلادكم؟ الفضاء الأمريكي مضبوط، الفضاء الفرنسي مضبوط، والذي لا يعرف ذلك فليقرأ وليحقق. إنهم يفكرون في حماية مبادئهم، أما نحن فأمة لا حصون لها، لا حصون لها، مخترقة. فمصدر العلم في أسرنا ما يقدم إلينا. إن قيل هذا صبحكم ليل فقولوا مظلم، أو قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقم، يقوم لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا ما فزع إلا النوم. أما الأمر السادس والأخير في واجباتنا الكبرى تجاه الأسرة فهو إيقاظ الوحدة الشعورية الاجتماعية وغرس مفهوم قدسية المصلحة العامة في الثقافة الأسرية. علينا أن نستأصل في أسرنا مفهوم الفردية والتقوقع البيتي. اليوم سادت ثقافة هي ثقافة نجاح البيت في أحسن الأحوال، في أحسن الأحوال الأسرة الناجحة نجاح البيت. أما مفهوم المصلحة العامة الذي هو أصل لنجاح الأمة، ومر عمر رضي الله تعالى عنه وسمع الأمة وابنتها، الأم تقول اخلطي الحليب بالماء، اخلطي الحليب بالماء، تقول لها البنت لقد منع عمر ذلك، ونحن أمرنا بطاعة ولي الأمر وربنا أمرنا بذلك، منع عمر ذلك. تجيبها الأم لكن عمر لا يرانا، تجيبها الابنة لكن رب عمر يرانا. إنه مفهوم الانضباط بالمصلحة العامة الذي غاب، فلم نعد نفكر أن الطريقة هو ملك للأسرة، وأن المكتبة العامة هي ملك للأسرة، وأن المرافق العامة هي ملك للأسرة، وكل ما يقدم على المستوى العام ملك للأسرة. لم يعد هذا موجودا. البيت لأحسن الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني ينبغي أن تكون ليس فقط مستشعرا أن الطريق ملك لك وأنت في الأسرة وأن تشعر أسرتك بذلك، لا، أن تساهم. وقال صلى الله عليه وسلم، أخبر صلى الله عليه وسلم أن رجلا رفع غصن شوك من طريق المسلمين فغفر له. انظروا مفهوم المصلحة العامة، الترغيب، غفر له وكان مذنبا، ماذا صنع؟ رفع غصن شوك من طريق المسلمين. ولا يعني هذا الحديث أيها الإخوة، انتبهوا، لا يعني أنه لا يرفع غصن شوك من طريق غير المسلمين، لا، هذا الحديث على التغليب. وإذ قال ربك للملائكة وكان فيهم إبليس، اللغة العربية فيها أسلوب اسمه التغليب، لأن الذمية حكمه في مجتمع الإسلام وحقوقه تساوي حقوق المسلم. انتبهوا، نحن فوق الطائفية، نحن نترفع فوق كل طائفية، لأن ديننا يأمرنا أن نكرم كل الناس. ولقد كرمنا بني آدم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. وهكذا يأتي مفهوم المصلحة العامة، الترغيب، وتعاونوا على البر والتقوى. وهل يكون هذا إلا في إطار المصلحة العامة؟ وتعاونوا على البر والتقوى، إنها آية توجهت إلى الأمة الإسلامية، وتعاونوا على البر والتقوى. وما قال في بيوتكم تعاونوا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.